إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء 19 من جمادى الأولى لعام 1433 من الهجرة، الموافق للعاشر من شهر إبريل لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو السادس بعد 50 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وقبل أن أبدأ أذكر الإخوان وأحضهم على التبرع للصدقة الجارية مما يعود على الخير على النفس وعلى من تبلغ ذات تلك الصدقة، سواء في أوجه الخير من الإنفاق على المساكين أو على دعوة أو غير ذلك. هيمر عليكم يعني زي ما تشوفوا في أخ هيمر بالصندوق، لا تحرموا أنفسكم الخير وجاهدوا في البذل، جاهدوا في البذل. والصدقة يعقد الشيطان عليها 12,000 لحية أو عقدة، يعني خلي الإنسان يعني بالعافية، فجاهدوا النفس ويعني ابذلوا. والصدقة من ما يطفئ الخطيئة، ويعني ينبغي على المسلمين أن يكون من هديهم ومن مسالكهم أمر التصدق، فيبقى من الخير والبذل. يعني فالأخ يمر عليكم وأنتم لا تحرموا أنفسكم الخير. أنا هقرأ عليكم بعض ما سبق وقرأته عشان يتصل الكلام، كان آخر كلام قرأته مع حضراتكم فيما يتعلق بالمسح على الخفين. طبعا هو في فصل صغير حيأتي بعد الفصل متعلق بالمسح على الخفين، لكن أنا ذكرت الكلام فيما أورده المصنف بما يتعلق بما ذكره في المسح على الخفين قبل أن يذكر المسح على العمامة. فأقرأ بس بعض الكلام اللي هو ذكره لأبين ما أحب أن أبينه، بعتبر أن احنا بنقرأ الكلام ويعني نحاول على حسب الوسع ومع قلة الزاد أن نبين بعض ما يتعلق مما يريده ابن القيم رحمه الله في هذا الكلام. الكلام لازال متعلق بالفصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء، هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. احنا كنا قرأنا مع حضراتكم، لكن أعيد قراءة كلاما أنا بينته ليتضح الكلام ويزداد بيانا. وكان يستنشق بيده اليمنى واستنثر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله، وطار يقبل بيده ويدبر. وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين، والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح، وإما كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا، وكقوله مسح برأسه مرتين، وإما صريح غير صحيح، كحديث ابن البيلماني عن أبيه، ده بينته لكم حضراتكم كل ذلك بينته، عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال: ومسح برأسه ثلاثا، وهذا لا يحتج به. وابن البيلماني وأبوه مضاعفان، وإن كان الأب أحسن حالا. وكحديث عثمان، حديث عثمان في الوضوء الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، وقال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة، وده كلام حنبينه إن شاء الله. فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، اللي هي من قطر يعني، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، يعني لم يفك العمامة، فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينف التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره. فسكوت أنس رضي الله عنه لا يدل على نفيه، ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا ولم يخل به مرة واحدة البتة، وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة، وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. اسمع: وكان يمسح على رأسه تارة، يعني لما هذا بحسب حال رأسه، هل على رأسه عمامة أو رأسه مكشوف، أو على رأسه عمامة يسهل فكها، فكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة، يعني العمامة فقط، وعلى الناصية يعني بعض الرأس مقدم الرأس والعمامة تارة. وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم، وإحنا بينت لحضراتكم ما يتعلق بمسح الرأس كله أو بعضه من خلال الآية: وامسحوا برؤوسكم. وهل الباء جاءت للتبعيض أم جاءت للدلالة على أن الممسوح به هو الماء، يعني امسح الماء برأسك، أم أن الباء للتبعيض؟ بينت ذلك لحضراتكم. وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم، وكان يغسل رجليه إذا لم يكون في خفين ولا جوربين، ويمسح عليهما، يعني يمسح على الخفين أو الجوربين إذا كان في الخفين أو الجوربين، وكان يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، يعني كان يمسح ظاهر الأذن اللي هو الجزء الداخلي، ويمسح باطن الأذن اللي هو الداخلي. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما أي للأذنين ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر. لكن هناك رواية: خذ الأذنين ماء جديدا، خذ الأذنين ماء، هذه رواية شاذة، وإنما صح ذلك عن ابن عمر، ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. يبقى ليس من الوضوء مسح العنق، ليس من الوضوء مسح العنق. ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوءه شيئا غير التسمية، ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، يعني إيه؟ هل كان هناك أذكار أثناء الوضوء؟ هناك ذكر متعلق بغسل الوجه، أو ذكر متعلق بغسل اليد، أو ذكر متعلق بالمسح على الرأس، أو ذكر متعلق بغسل الرجل أو ما شابه، لا، لم يكن يقول صلى الله عليه وسلم على وضوئه شيء غير التسمية. وحنعرف في مبحث متعلق بالتسمية، هل التسمية شرط في الوضوء، واجب من واجباته، مستحب من مستحباته، لاختلاف الناس في ذلك. ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير تسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، كذب مختلق. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلى آخر هذا الدعاء. وفي حديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. يبقى هذا فيما يتعلق بأنه لم يكن يقول شيئا، لم يكن يقول شيئا من الذكر حال الوضوء أو عند الوضوء أو مع الوضوء إلا التسمية. وأما ما يكون من الذكر بعد الوضوء والدعاء اللي هو دعاء ما بعد الوضوء، وده دعاء صحيح وثابت بطرق صحيحة وحديث صحيحة، ما له هذا يا أخوان؟ هو يقال بعد الانتهاء من الوضوء، اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في وسعي وبارك لي في رزق واسع لي في داري، بعدين أشهد أن الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله، وبعدين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن أنت استغفرك أتوب إليك. هذا الدعاء يقال بعد الوضوء، يقال بعد الوضوء. وذهب بعض الناس إلى أن ذلك يمكن أن يصاحب الوضوء، يعني ممكن تقوله بعد الوضوء أو أثناء الوضوء، لكن الصحيح أنه كان يقوله إذا فرغ من وضوئه صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، بمعنى أنه ما كانش بيقول نويت رفع الحدث الأصغر، طبعا لأن الوضوء متعلق بالحدث الأصغر، ولا يقول نويت أتوضأ لصلاة الظهر، نويت أتوضأ لصلاة العصر. وإحنا عرفنا قبل ذلك أن الوضوء يجب مع الحدث، إذا حدث لرفعه دون أن يكون لذلك إلا نية الوضوء، وليس شرطا أن ينوي ما توضئ له، ليس شرطا أن ينوي ما توضئ له. توضأ للطواف، توضأ للصلاة، توضأ لقراءة القرآن مع مس المصحف، إلى غير هذا مما يشترط له الوضوء، فإن ذلك ليس شرطا أن ينوى. فمن توضأ ليقرأ قرآن بمس مصحف ثم أدركته الصلاة فصلى، لا، ليس هناك ما يضر في ذلك أبدا، خلافا لمن قال بأنه ينبغي أن ينوي ما توضأ له. ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة، لا هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة. ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد، ولم يروى عنه في ذلك في انك تنوي لماذا تتوضأ، انك تنوي ان الوضوء ده لصلاة الظهر او لصلاة العشاء او للنوم ان تتوضأ حتى تنام على وضوء، لم ينقل عنه في ذلك حرف واحد، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. ولم يتجاوز الثلاث قط، ودي كررها ابن القيم زي ما تلاحظ أكثر من مرة من باب التشديد على أنه لا يصح الزيادة على الثلاث. وقد ناقشنا معا مسألة العدد والزيادة وجواز الزيادة على الثلاث من عدمها، وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك، ويتأول حديث إطالة الغرة. لا طبعا أيضا هذه تستدرك على ابن القيم، لأن هناك ممن نقل عنه صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أن من الصحابة من قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه إلى المرفقين حتى شرع في العضد، حتى شرع يعني غسل جزء من العضد من باب تأكيد دخول المرفقين، فهو لعله يقصد ذلك ابن القيم، يعني يقصد ان هو لم يتعمد غسل العضد او التعمق في العضد ان هو يكتر، يعني يزود الوضوء الى قرب الكتف، فعل ذلك ابو هريرة رضي الله عنه، وانما فعله لما فهمه وراء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت من رواية بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصفة وضوئه أنهم حكوا أنه غسل يديه إلى المرفقين، وحتى أنه بلفظ الحديث حتى أنه شرع في العضد، وقرأت عليكم الأحاديث دي. فلما يقول ابن القيم لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، يعني معنى ذلك أن مسألة بالمسطرة، لا هو تجاوزهما لكن ليس تجاوزا يشعر أنه غسل العضد أو غسل الساق، ولكن شرع فيهم بمعنى التأكيد على دخول الكعبين والمرفقين. وأنا ناقشت مع حضراتكم ما يتعلق بدخول المرفقين في الذراعين ودخول الكعبين في القدمين كحد للوضوء، اللي هو حد الفريضة، حد الفريضة. ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك، ويتأول حديث إطالة الغرة، بمعنى أن الأمة تعرف يوم القيامة غرا محجلين، غرا محجلين، وأما غرا يعني بمعنى أن تكون لهم نواصٍ بيضاء منيرة من أثر الوضوء لغسل الغرة اللي هي مقدمة الرأس، ومحجلين تكون أقدامهم منيرة من أثر الوضوء زي الحجال. وأما حديث أبو هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ورجليه حتى أشرع في الساقين، وإنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، وده عشان كده قلت لك وتأول ابن القيم ذلك، ولا يدل على مسألة الإطالة. لا طبعا يدل على مسألة الإطالة، لأن أبو هريرة ترجم ذلك عمليا في وضوئه بأنه أطال. ثم نقف عند هذا، نبين بس بعض ما يتعلق به، لأنه في عدة مسائل قبل أن نذكر ما ذكره بعد ذلك من كلامه رحمه الله. ده جزء اللي أنا أردت أن أنا أصل ما قرأته من قبل مع ما بينته، حتى يعني أجمع الكلام في أذهانكم وتستوعب المسائل، وفي نفس الوقت أذكر ما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بما أريد أن أبينه مما لم أبينه من قبل، وهو المسح على العمامة وما بعده فيما يتعلق بالتسمية وغيره. اختلف العلماء في المسح على العمامة. أولا، إيه هي العمامة؟ لابد أن احنا نفهم بس عشان خاطر العمامة الشرعية هي عمامة ذات ذؤيبة وتحنيك، ذات ذؤيبة وتحنيك، أو ذات ثلاث زوائب. يعني إيه؟ يعني إما إنها تكون ملفوفة على الرأس ولفة من تحت الحنك، فهم؟ وبعدين جاي من وراء زؤوبة، دي عمامة شرعية. أو أن يضع على رأسه العمامة بحيث يسدل زؤوبتين من الأمام وزؤوبة من الخلف، زي ما بتلبس اللي احنا بيسموها الغطرة، تلاقي ليها طرفين أمام وطرف من الخلف، فهم؟ بحيث إذا أراد أن يتحنك بها تحنك، يعني يبقى سطر الرأس ونزلة، بحيث لو أراد أن يجعل هذه كذلك وهذه كذلك ويربطهم ويتحنك بها يتحنك. دي العمامة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما يلف على الرأس يسمى عمامة، يعني عمامة الإخوة بتوع التبليغ أو الإخوة بتوع الجمعية الشرعية، هذه ليست العمامة، ليست الصفة التي كان عليها النبي، لكن تسمى عمامة. نعم تسمى عمامة، لأن مما لف على الرأس، يبقى العمامة هي ملفة على الرأس. فبالعمامة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، صفة العمامة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم هي إما أن تكون بتحنيكة ذات تحنيك أو ذات بحيث يتحنك بها، وإما لها ثلاث ذؤوب. بات فاهم. دي العمامة. العمامة المحنكة، انا ليه بشرح لك ده عشان تفهم بس علاقته بالوضوء. العمامة المحنكة يصعب فضها، يصعب فضها لانها ملفوفة كده وبعدين ملفوفة كده وبعدين لها زئبة لو طرفها الاخير بعد اللف يبقى من الخلف وقد يكون من الجنب. فدي عشان تتفك هيبقى يعني في جهد فهم. وبالتالي اذا كانت هذه العمامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليها، ولابد ان تكون ملبوسة على وضوء. طيب اذا كانت من العمامة التي اسهل منها اللي هي بقى ذؤوبتان من الامام وذؤوبة من الخلف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسهل عليه ازاحتها، يعني يزحها كده قليلا لان مش متربطة مش ملفوفة، فكان يمسح على الناصية ويكمل على العمامة. فاما انه يمسح على الناصية فقط يعني بحيث يبقى لابس العمامة وجزء الناصية دي اللي هو المقدم الرأس ده الشعر ده فيمسح عليه وحده، هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. تعال ننظر الى ما ذكره العلماء. اختلف العلماء في المسح على العمامة، فممن كان يمسح عليها ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وانس بن مالك وابو امامة وسعد بن ابي وقاص وابو الدرداء، وبه قال الثوري والاوزعي واحمد واسحاق وابو ثور. وممن كان لا يرى المسح عليها، لا يرى المسح على العمامة، علي وابن عمر وجابر. ومن التابعين عروة والنخعي والشعبي والقاسم، وبه قال مالك وابو حنيفة والشافعي، واحتجوا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. ومن مسح على العمامة لم يمسح برأسه، يعني قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم، وبالتالي لا يصح المسح على العمامة لان من مسح على العمامة لم يمسح على رأسه. واجمعوا انه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه، فكذلك الرأس. لو واحد لابس غطاء على وجهه او قناع واراد التيمم ما ينفعش يمسح على القناع، لابد يمسح على الوجه نفسه اذا اراد التيمم. فقالوا خلاص يبقى ده قياسا عليه، طالما ان المسح يكون على العضو نفسه وانه ثابت بالاجماع انه لا يجوز ان يمسح على ما ستر به الوجه، يبقى اذا لا يجوز ان يمسح على ما ستر به الرأس، لان الرأس فرضها المسح عليها. وقال ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وعليه العمامة يؤخرها عن رأسه ولا يحلها او ولا يحلها، ثم مسح برأسه ثم يعيد عمامته. وقال ابن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن ابي معقل عن انس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. وهذا كما قلت ضعفه بعضهم، هذه الرواية ضعيفة، البعض حسنها لكنها مرسلة فبالتالي لا تصح. وقد اختلف السلف في معنى المسح على العمامة، فقيل انه كمل عليها بعد مسح الناصية. يبقى احنا عندنا ناس قالت ما فيش مسح وناس ثانية قالت في مسح. طب الذين قالوا ان هناك مسح على العمامة، منهم من قال المسح على العمامة لابد ان يكون جزء على الرأس وجزء على العمامة، واخرون قالوا يصح ان يمسح على العمامة دون ان يكون معها جزء من الرأس اللي هو مقدم الرأس. فاختلفوا في معنى المسح فقيل إنه كمل عليها بعد مسح النصيه، يبقى هم يرون أن المسح لابد أن يكون معه النصيه. قد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك، وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها، وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها اللي هو إنه ما تمسحش على مقدم الرأس مع العمامة، وإنك تمسح على العمامة فقط، إن ده منع منه الجمهور. وقال الخطبي: فرض الله مسح الرأس. والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل، يعني محتمل إنه مسح رأسه من تحتها، أو مسح المقدمة مقدم الرأس استغناء عن بقية الرأس، يعني في تأويلات. ولذلك استفاد من هذا من رأى أن مسح بعض الرأس يؤذي، كما بينت لكم من قبل. محتمل التأويل، فلا يترك المتيقن اللي هو الأمر بالمسح على الرأس للمحتمل. قال: وقياسه على مسح الخف بعيد، لأنه يشق نزعه بخلافها، وتعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، إن تكون العمامة الإيه؟ المحنكة. وطريقة أن تكون محنكة كعمامة العرب. وقالوا: عضو يسقط فرده في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين. وقالوا: الآية لا تنفي ذلك، ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه، يعني لما يقول امسحوا برؤوسكم يبقى ايه؟ امسحوا برؤوسكم مكشوفة او امسحوا برؤوسكم مغطاة. لان من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل، يعني يقول لك لو واحد قبل رأس فلان وهي معممة فيبقى يصح قوله أن يقول قبلت رأسه بالرغم أنه قبلها من فوق الحائل ولو كان. وإلى هذا ذهب الأوزعي والثوري في رواية عنه أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر اللي هو المسح. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطع الناس أبا بكر وعمر يرشده. وفي حديث آخر: عليكم باللذين من بعدي، أبو بكر وعمر. فمعنى ذلك أن ثبوت المسح عند أبي بكر وعمر يجعل المسح مشروع، مع حكاية فعله صلى الله عليه وسلم، وأن كونه حصل تردد في هل هو مسح على العمامة وحدها أو مسعى على العمامة مع مقدم الرأس لا ينفي ثبوت المسح. في موطأ مالك يقول: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى يمسح بالماء. فقال: لا، يعني ما تمسحش على العمامة، لأن المسح متعلق بالشعر الذي في الرأس. قول سئل عن المسح على العمامة، قول لجابر لا حتى يمسح الشعر بالماء، يقتضي أن المسح على العمامة لا يجزئ، وبه قال جمهور العلماء. وقال أحمد وداود: يجزئ المسح على عمامة العرب، يعني كأنهم رأوا أن المسح لا يكون إلا على العمامة المحنكة التي يصعب ماذا؟ الذي يصعب فضها. ودليلنا قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والأمر يقتضي الوجوب، فمن مسح على العمامة لم يمسح رأسه ولم تثل الأمر. ودليلنا من جهة القياس أن هذا عضو مفترض مسحه، فوجب أن لا يجزئ المسح على حائل دونه مع السلامة، يعني مع إمكانية ذلك، يعني بلا مرض، يعني بلا عذر، كالوجه في التيمم. وقوله حتى يمسح الشعر بالماء يقتضي مسح جميعه، لأن لفظ يمسح الشعر حتى يمسح الشعر بالماء يقتضي أن المسح لا يكون إلا بما في يديه، ولو مسحه بما على رأسه من بلل أو غيره لم يجزه. يعني لو هو الرأس عليها بعض ماء فراح سحب بقية الماء ومسحه، هو يرى مالك رحمه الله أنه لا يكون بذلك مسح، بل لابد أن يكون العضو الماسح مبلل بالماء الممسوح به، وأنه لابد من مسح الرأس كله حتى يمسح الشعر، مش بعض الشعر، لا الشعر. طبعا هنا واحد يقول طب راسه ما فيهاش شعر زي الأصلع يمسح عليها، لأن الأصل إن هذه موطن إيه؟ موطن الشعر، فهم؟ ولذلك المسح في الأمر في الآية جاء على الرؤوس ولا على الشعر؟ مسحوا بإيه؟ برؤوسكم. أنه لم يمسح رأسه وإنما مسح شعرا مبلولا مبلولا بيده جافة، ولو مسحه بما فضل عليه من بلد ذراعيه، فقد قال مالك من مسح رأسه ببلد ذراعيه أو لحيته وصلى أعاد الوضوء والصلاة وإن ذهب الوقت، وليس هذا بمسح. وقال ابن المجشون إن كان بحضرته ماء فلا يمسح بما ذكر من البلل، فإن لم يكن بحضرته ماء فليمسح به. وبه قال عطاء، يعني مسألة لو أنك مثلا فقدت الماء الذي تتوضأ به، يعني انتهى الماء بتتوضأ من إناء والإناء فضي، اللحية مبللة والوجه مبلل والذراع مبلل، هل يمكن أن تأخذ منهم وتمسح على رأسك؟ يجوز. مالك منع من ذلك لأنه لا يرى استعمال ماء المستعمل، والجمهور على أنه على جواز استعمال الماء المستعمل، مفهوم؟ لأنه لم يتنجس ولم تتغير أوصافه. يعني لو اللحية مبلولة بالمية وأنا مش متأكد أن المسح حصل، يمكن أن أخذ من ماء اللحية المبللة حس يبقى في ماء وأروح مسح على أو مثلا الخف، أريد المسح على الخف والماء خلص، ممكن تأخذ من بلل أعضاء الوفيرة، مش يبقى ما فيش بلل، لابد يكون فيه بلل وفير. فإن لم يكن بعد فهو حتى فصلوا إن لو ما فيش، لو عنده ماء لا يمسح بالمستعمل، طب لو في ماء يمسح بل لا يمسح بالمستعمل، وإن لم يكن هناك ماء يمكن أن يمسح بالمستعمل. جزاك الله خيرا، تسلم يدك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، تسلم يدك. فإن لم يكن بحضرته ماء فليمسح به. وبقال عطاء، فقال مالك احتمل أن يكون موافقا لقول أسبق أن الماء المستعمل في الوضوء لا يرفع الحدث، ويحتمل أن يريد أن ما تعلق باليدين من البلل من غسل الذراعين أو بلل اللحية يسير لا يتأتى المسح به، وهو الأظهر. يعني منهم من أول ذلك على المنع، لما العلمانيكية قالوا أنه لعله منعه لأن البلل يكون ماء غير كاف، والآخرون منعوا بيأولوا أنه لعله منعه لأنه ماء مستعمل. لكن على كلا الأمرين إذا كان الأمر متعلق بالماء المستعمل فالماء المستعمل يجوز، أما إذا كان الماء غير كافي فلابد من النظر هل حقق الحد المشروط أم لا. لا يتأتى المسح به وهو الأظهر لقوله وليس هذا بمسح، ولو كان من الكثرة بحيث يمكن أن يمسح به الماء المستعمل، لو كان من الكثرة بحيث يمكن أن يمسح به لكان حكمه حكم الماء المستعمل، وهو معنى قول ابن المجشون والله أعلم وأحكم. في كتاب السنن والأثر للبيهقي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا مسح على رأسه رفع القلنسوة. قلنسوة غشاء مبطن يلبس على الرأس اللي هو الطاقية بلغتنا احنا، يعني بلغة الطاقية، ومسح مقدم رأسه، يعني كان بيتوضأ فإذا كان عند مسح الرأس يوم يرفع القلنسوة ويمسح مقدم رأسه ويعيدها ومسح مقدم رأسه. وعن جابر بن عبد الله أنه سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. وعن عائشة أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء فتمسح رأسها كله، أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء فتمسح رأسها كله. وأما حديث بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة فقد ضعفه الشافعي في رواية حرملة، ولو كان مختلفا فيه كان حديث المغيرة أثبت منه، لأنه في آخر أسفاره إلا سفر حج. وإن روايتنا عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ومسح على الخفين، وهذا أثبت من غيره مع موافقته حديث المغيرة. حديث المغيرة إنه اللي هو في حديث مسح الخف وليس في مسح العمامة، أنه هوى إلى خفيه لينزعهما فقال دعهما فإني لبستهما على طهارة. ده كان ما يتعلق بالمسح على العمامة. وبالتالي خلاصة القول أن العمامة إذا كانت محكمة، ودي مش موجودة، يعني مش موجودة دلوقتي، يعني معظم العمامة التي نلبسها ليست العمامة التي يصعب فضها، وبالتالي يبقى الأمر باق على أصله. لكن إذا رأيت أحد يمسح على العمامة انصحه أنه أن المسح على العمامة من ذهب إلى جوازه كأبي بكر وعمر من الصحابة رضوان الله عليهم، وإن الحديث المحكية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه مسح، الروايات اللي مسح على العمامة بس روايات ضعيفة، الروايات اللي فيها أنه مسح على مقدم الرأس أقل ضعفا، فمفهوم؟ والروايات التي فيها أنه أدخل رأس يده من تحت العمامة ضعيفة أيضا. لكن لنا الحجة في الأصل في إيه؟ في الأمر في الآية بأن الله عز وجل أمر بالمسح على الرؤوس، وما كان من حكاية فعله المسح على الخف ثابت بأحد الصحيح، المسح على الخف ثابت بروايات قوية بعضها أقوى من بعض، لكن المسح على العمامة ثابت بروايات ضعيفة، وده اللي جعل الجمهور ينكر المسح عنها، وجعل كثير من الصحابة يردوه. لكن منقول عن كثير من الصحابة، وهي قول لأحمد رحمه الله في جواز. لكن الذي أود أن أقوله أن كلامهم فيما يتعلق بالمسح على العمامة متعلق بماذا؟ متعلق بالعمامة المحنكة، العمامة المحنكة. دي النقطة اللي أنا أريد أن. ثم قرأنا سويا أنه لم يكن يقول شيئا من الذكر حال الوضوء إلا التسمية. التسمية على الوضوء اللي هو أنك لما تيجي تتوضأ، كثير منا اعتدها، ودي حسنة من الحسنات أن أنت تبقى، لكن في كثير ممكن يفوته وممكن يكون مش مركز أنه يسمي. هل التسمية كما ذهب البعض إلى أنها شرط في صحة الوضوء، أم أنها من مكملات الوضوء، أم أنها من عادة الخير وهو التسمية على الأعمال كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ من المعلوم يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه التسمية على الأعمال، إذا أكل قال بسم الله، إذا قام قام بسم الله، وإذا جلس قال بسم الله، وفي دخول المسجد يقول بسم الله، في الخروج من المسجد يقول بسم الله، فاهمين؟ يعني كل الأمور، حتى إذا لبس لبسه يسمي الله، إذا شرب يحمد الله، يسمي الله عند الشرب، يسمي الله عند الطعام، يسمي الله عند دخول البيت قبل أن يسلم على أهله، ويلقي السلام بعد تسمية، وغير ذلك. فمما جعل أنه كان يذكر الله عند العمل، وأنه كان يسمي على كل الأحوال عند بدءة الأعمال. وبالتالي هل التسمية عند الوضوء هي من هذا الحال؟ يعني هي من عموم أداء العمل بتسمية، أم أنها جزء منه؟ في سنن البيهقي عن أنس بن مالك قال: نظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها هنا. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: توضأوا بسم الله، ثم قال: توضأوا بسم الله. قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، والقوم يتوضؤون حتى توضأوا عن آخرهم. قال ثابت: فقلت لأنس: تراهم كم كانوا؟ تراهم يعني تظنهم، ترى يعني هنا تظن، تراهم كم كانوا؟ قال كانوا نحو من 70 رجلا. البيهقي بيقول هذا أصح ما في التسمية، زي ما نشوف أن أدلة التسمية فيها لغط كثير. طبعا الشاهد من هذه الرواية بما فيها من أحد المعجزات المادية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن فيها المقصود من إرادها هو أنه قال لهم توضأوا بسم الله. وفي سنن البيهقي أيضا عن ربيح بن عبد الرحمن، خذوا بالكم، ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. طبعا دي صح، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هي دي بقى الموضوع، لا صلاة لمن لا وضوء له. طبعا العبارة دي يشهد لها أحاديث كثيرة جدا، زي حديث مسلم لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فدي دي مسألة محسومة. إنما الجزء الثاني بقى هو ده اللي في الكلام، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وأيضا في سنن البيهقي عن رواح ابن عبد الرحمن يسمى رباح ويسمى ربيح، وساعات يقولوا رباح ربيح عشان هو الحديث مشهور باسمه. رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن به، ولا يؤمن به من لا يحب الأنصار، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن به، ولا يؤمن به من لا يحب الأنصار. في عون المعبود وحاشية ابن القيم عليه بوب باب التسميع على الوضوء، هل هو ضروري، بمعنى هل هو ضروري أم لا، باب في التسمية على الوضوء هل هو ضروري أم لا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. الألباني، هو ده بقى النقطة عشان برضو تبقوا فاهمين، البعض بيضعف الحديث ده بل الغالب على تضعيفه، يعني غالب الناس على تضعيفه، والبعض ما له، البعض يقول لا ده هو الحديث صحيح. الرواية دي اللي هي رواية الحديث من طريق أبي هريرة صححها الألباني وذكرها في حديث رقم 7514 وفي حديث رقم 7573 في صحيح الجامع، ورمز له بالصح. الألباني رحمه الله رمز لهذا الحديث بالصح. طبعا هي المسألة لو الحديث ده صحيح يبقى ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا سياق يدل على الشرطية، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا سياق يدل على الشرطية. قال السيد العلامة عبد الرحمن بن سليمان الأهبل في شرح بلوغ المرام ناقلا عن شرح العباب البسملة عبارة عن قولك بسم الله الرحمن الرحيم بخلاف التسمية، فإنها عبارة عن ذكر الله بأي لفظ كان. يعني أنت لما تقول الحمد لله تقول بسم الله، تقول مثلا نحمد الله، أو تقول الله أكبر، تسمى تسمية، سميت الله، يعني سميت الله بذكر. أما البسملة فهي بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لا صلاة، قال العلماء هذه صيغة حقيقة في نفي الشيء، لأن ده نفي جنس لا نفي للجنس، وتطلق على نفي كماله، يعني تستعمل في الشرع لنفي الأصل والحقيقة وتستعمل لنفي الكمال. تستعمل لنفي الأصل وتستعمل لنفي الكمال. فلا صلاة محتمل الاثنين. عشان تقول إنها نفي كمال لابد يكون في قرينة تقول أن النفي هنا ليس نفيا للأصل، فهو بيقول المراد هنا الأول، لا لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بضم الواو، أي لا صح الوضوء. طبعا كون إن لا صلاة لمن لا وضوء له، لكن احنا قلنا إن الشطر ده تشهد له نصوص كثيرة ومستقر عندنا حتى ولو بالتقليل من كثرة السماع إن الوضوء شرط في صحة الصلاة. قال المحدث الأجل ولي الله الدهلوي في الحجة، حجة الله البليغة، كتاب كده اسمه حجة الله البليغة بتاع الدهلوي، كتاب عظيم، وهو نص على أن التسمية ركن أو شرط، ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء. يعني هو بيقول أن النص ده يفيد أن التسمية شرط، ويحتمل أن يكون التسمية مكملة، يعني بمعنى لا وضوء يعني لا يصح وضوء بغير تسمية، وممكن يكون لا يكمل الوضوء بغير تسمية. لكن لا أرتضي بمثل هذا التأويل، بيقول لا أنا مش موافق على أنه النفي هنا نفي كمال، فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ. ومعنى ما ذكر اسم الله عليه أي لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم على الوضوء، أو بسم الله والحمد لله، لما أخرج الطبراني في الأوسط من طريق علي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك الذين يكتبون عليك عملك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. طبعا الحديث ده قال تفرد به عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم ابن محمد عنه، ولذلك قالوا فيه ضعف. وأخرج الإمام البيهقي بإسناده إلى الشافعي أخرج الإمام البيهقي بإسناده إلى الشافعي قال أحب للرجل أن يسمي الله في ابتداء الوضوء. طبعا أحب دي لا تفيد شرطية ولا ركن. أحب للرجل أن يسمي الله في ابتداء الوضوء. قال البيهقي وهذا لما روينا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإناء الذي وضع يده فيه، والحديث قرأت عليكم من في أول أمر، والماء يفور من بين أصابعه، وقال لهم صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله. وقال العلامة الشيخ محمد طاهر في تكملة مجمع البحار ويكفي بسم الله، يعني يصح أن تقول بسم الله، ليس شرطا أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم هذا الأكمل، ده كلامه. فإن ترك أولا قال في أثنائه، يعني لو ما قالش أول ما توضأ ثم تذكر يماله يقولها في أثناء الوضوء. وقال تقول بسم الله أولا وآخرا كما هو في الطعام. والحديث ظاهره نفي الصحة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية أن التسمية شرط لصحة الوضوء، وهو قول أهل الظاهر. يبقى مين اللي ذهب إنها شرط؟ اللي ذهب إنها شرط قول لأحمد، لأن هناك قول آخر بأنها ليست شرط منقول عن أحمد رحمه الله، قول لأحمد وأهل الظاهر. أهل الظاهر هو أبو داود الظاهري، وأبرز تلامذته وأبرز نشيري مذهبه ابن حزم الظاهري. قال الشعراني في الميزان قال الأئمة الثلاثة وإحدى الروايتين عن أحمد، يبقى الأئمة الأربعة يعني ثلاثة رواية عن أحمد، أن التسمية في الوضوء مستحبة مع قول داود وأحمد يعني ما قول الظاهرية وأحمد في قول آخر أنها واجبة لا يصح الوضوء إلا بها، سواء في ذلك العمد والسهو. ومع قول إسحاق إذا نسيها أجزأته طهرته وإلا فلا، من باب العفو عن النسيان. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه وليس فيه تفسير ربيعة، وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة. وحكى الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال ليس في هذا الباب حديث يثبت، وقال أرجو أن يجزئه الوضوء لأنه ليس في هذا حديث أحكم به، ليس في هذا الباب حديث أحكم به. وقال أيضا لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، باعتبار أن حديث أبي هريرة وحديث رباح وربيح ملهم الكل قال أنهم أحاديث فيها ضعف، فهم؟ لكن كما ذكرت لك الشيخ الألباني صححه، وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود ورواه عن الشيخ الذي رواه عنه أبو داود بسنده، وهو أمثل الأحاديث الواردة إسنادا، وتأويل ربيع بن أبي عبد الرحمن له ظاهر في قبوله، غير أن البخاري قال في تاريخه لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه، مما يشير إلى ضعف الحديث. وعن الدورادي قال وذكر ربيع أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. ودي قصة تانية، وهي أن هناك من ضعف الحديث وبالتالي اعتبر أن التسمية إن كانت بهذا الحديث فهي ضعيفة، ولكن التسمية يمكن أن يستأنس برواية فوران الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فالتسمية على الوضوء شأنها شأن سائر الأعمال من باب استحباب ذكر التسمية على الأعمال. وبالتالي ذهب الجمهور الأربعة بما فيهم أحمد في قول عنه أن التسمية مستحبة على الوضوء. ومنهم من رأى أن الحديث يمكن أن يعمل به، وهو أن الحديث مقبول، لكن تأولوه. قالوا إيه بقى؟ منهم ربيعا قال إنه معنى ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه معناه لا طهارة سواء كانت وضوءا أو غسلا ما لم ينوي أنها طهارة. طبعا ده تأويل بعيد جدا، بمعنى أنك إذا عممت جسدك بالماء دون أن تنوي الغسل ليس بغسل، إذا غسلت أعضاء الوضوء دون أن تنوي أن ذلك وضوء ليس بوضوء. فقال إن معنى ولو وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اعتبر أن ذكر اسم الله عليه معناها إيه؟ النية. وذكر ربيعة في جملة ما ذكره من الكلام، أي ذكر أشياء وذكر تفسير هذا الحديث، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال يتوضأ للصلاة أو لغيرها، ولا ينوي الرجل المتوضئ والمغتسل، ولا ينوي غسلا للجنابة، فهما غير قاصدين للطهارة، فلا وضوء ولا غسل لهما من أجل أنهما لم يقصد بهما الطهارة، وإن غسل ظاهر أعضائهما فالنية شرط للوضوء والغسل. قال الحافظ الإمام بيقي في المعرفة وروينا عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه حمله على النية في الوضوء. قلت كلام ربيعة وإن كان صحيحا في الواقع، طبعا دي مسألة مسلمة، من توضأ بلا نية لا وضوء، ومن اغتسل بلا نية لا غسل، مفهوم؟ لكن ليس هذا له علاقة، يعني هذا الكلام يعني لما يجي واحد يقول لك اعلم أن من توضأ بلا نية فلا وضوء ومن اغتسل بلا نية فلا غسل، مسألة مسلمة، لكن ليس هذا معناه أننا نسلم أن هذا هو معنى الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. كلام ربيعة وإن كان صحيحا في الواقع وهو عدم صحة الطهارة بغير نية، بغير نية رفع الحدث، لكن حمل الحديث على هذا المعنى محل تردد، بل هو خلاف الظاهر. وفي الباب أحاديث أخرى ضعاف ذكرها الحافظ في التلخيص، ثم قال: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة، موضوع الأحاديث اللي جاءت في التسمية يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قال ابن كثير في الإرشاد: وقد روي من طرق أخر يشد بعضها بعضا فهو حديث حسن أو صحيح. وقال ابن الصلاح: يثبت لمجموعها ما يثبت بالحديث الحسن. يبقى إذن يا أخوان موضوع التسمية ده مبنى على هذا الحديث، أو مبنى على الائتناس بعموم الأعمال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يسمي عند العمل. لو سقط هذا الحديث فبالتالي بقي الأمر على أن الوضوء ليس من شروطه التسمية، وأن من أراد أن يسمي فليسمي استحبابا من باب بدء الأعمال بالتسمية. طب فإن قوي الحديث يبقى الخلاف مبني على إيه؟ على قوة الحديث من عدم ثبوته من عدمه. وإن ذهب البعض ممن أثبتوا إلى تأويله بتأويلا بعيد وهو النية، فهم؟ ولذلك يقول الشيخ محمد عطية، الشيخ عطية محمد سالم، في شرح لبلوغ المرام يقول: فإذا جئنا للحديث فهو ضعيف. وأحمد بن حنبل رحمه الله يقول: لم يثبت في هذا الشيء. وكون الوضوء يعتبر أو لا يعتبر، والصلاة يعتد بها بهذا الوضوء أو لا يعتد بها، ليس بأمر هين. يعني يقول لك ما ينفعش تقول إن عشان ما سماش يبقى الموضوع، بل يحتاج إلى أن يكون الحكم صادرا عن قاعدة ثابتة قوية. فلما كان الحديث ضعيفا، طبعا ده برضو ده ما بنى على ماذا؟ بنى على ضعف الحديث. فلما كان الحديث ضعيفا فلا يمكن أن نبطل الصلاة بعدم ذكر اسم الله على الوضوء إلا بحديث صحيح قوي يقاوم أهمية الوضوء وأهمية الصلاة. وما وجدنا. ثم قالوا: هناك بعض النصوص كقوله لو وضوء كامل، أورده الصنعاني، وبعضهم قالوا هناك حديث من توضأ كما أمره الله. قالوا: لما أمرنا الله بالوضوء لم يذكر في الآية التسمية، إذا قمتم إلى الصلاة، لم يقل إذا قمتم إلى الصلاة فسموا الله فاغسلوا وجوهكم، إنما قال قال ماذا؟ قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فكون أنه لم يأمرنا بالتسمية وأنه نحن أمرنا أن نتوضأ كما أمرنا الله فليس في تسمية، ولم يذكر تسمية فأجيب عليهم الأمر جاء مجملا، يعني الآيات ذكرت إجمال الأمر، ولكن الرسول بين وفصل عليه الصلاة والسلام، فقالوا بيان ثم احتجوا به، يعني اثبتوا الحديث وبعدين قولوا والله هذا من التفصيل الذي جاء من السنة. فالذي قلتم إنه بيان هو ضعيف، ولا ينبغي أن نعول في أركان الإسلام والأعمال على شيء ضعيف. ومن هنا لم يقل بوجوب التسمية على الوضوء إلا الظاهرية، طبعا إلا الظاهرية باعتبار أن الحديث عندهم إيه؟ صحة. وبعض شراح الحديث ينسب لأحمد أنه قال: إذا ترك التسمية عمدا بطل وضوءه، وإن تركها ناسيا صح وضوءه ولا يعيد الصلاة. وهذا القول يذكره ابن قدامة في المغني. فالرواية عن أحمد ليست على العموم كالظاهرية، يعني أحمد له روايتين، وحتى رواية الشرطية قال: إذا تركها عمدا بطل الوضوء، وإذا تركها نسيا لم يبطل، بخلاف الظاهرية أنه إن تركها بطل الوضوء سهوا أم عمدا، بمعنى أنك نسيت يبقى زي ما بتنسى حاجة في الصلاة بتعيدها. وهذا القول يذكر ابن قدامة في المغني، فالرواية عن أحمد ليست على العموم كالظاهرية، وإنما يفرق بين المتعمد والناسي والجميع، جميع الفقهاء ما عدا الظاهرية، وهذا التفصيل عند أحمد، جميعهم على صحة الوضوء ولو لم يذكر اسم الله عليه. وأهم ما في الموضوع هنا كما قال أحمد أنه لم يثبت فيه شيء، أنه لم يثبت فيه شيء، فلا نحكم على أحد ترك التسمية ببطلان وضوئه، لأن البطلان يعتمد على دليل، والدليل لم يثبت، ده كلام الشارح. ولا ينبغي لأحد أيضا أن يترك التسمية على الوضوء ولو كان الحديث ضعيفا، لأن غاية ما فيه أنه ذكر لله على هذا العمل اللي هو التسمية، والتسمية كذكر لله على الوضوء من الفضائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب التسمية على الأعمال عموما. يبقى احنا عندنا هنا كلام مهم جدا تفهمه، هو أنه لو ثبت الحديث ماذا؟ عند ثبوت الحديث يبقى الوضوء يبقى التسمية شرط، لأن الحديث ليس له معارض، لكن الكلام في إثباته من عدمه هو ماذا؟ هو ضعف الحديث. ولذلك يقول ابن عثيمين رحمه الله: ورد في التسمية عند الوضوء حتى جعلها بعض العلماء من شرط صحة الوضوء، حتى جعلها بعض العلماء من شرط صحة الوضوء، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، على أن العلماء اختلفوا في ثبوت هذا الحديث. والإمام أحمد رحمه الله قال: لم يثبت في هذا الباب شيء، لكن على قول من يقول إن الحديث حجة يعني صحة، وأنه لابد من التسمية على الوضوء، من العلماء من قال يقاس على الوضوء الغسل، يعني زي ما الوضوء اشترط فيه التسمية يبقى الأكبر منه أولى بهذا الاشتراط، لأنه إذا ثبت وجود التسمية على الوضوء وهو حدث أصغر لثبت وجوبها في الأكبر من باب أولى. ثم منهم من تعدى وقال: وتجب أيضا في التيمم كما تجب في الوضوء. أنت ترى أن هؤلاء قاسوا شيئا من واجبات العبادة على شيء لم يثبت، مع أن المتتبع للأحاديث في صفة الوضوء وفي صفة التيمم يتبين له أن ذلك ليس بواجب، يعني التسمية لا على الوضوء ولا على الغسل، يعني النصوص المتعلقة بالتسمية جاءت مذكورة في حق الوضوء ولا في حق الغسل ولا في حق التيمم؟ في حق الوضوء، لكن لما أطردوها سموه إطراد، فقالوا إن ده هو باب التطهر ورفع الأحداث، فما وجب في قليله وجب في كثيره، وما وجب في صغيره وجب في كبيره. أيضا في مجلة البحوث الإسلامية قد اختلف العلماء في من ترك التسمية على الوضوء، فقال إسحاق بن راهويه: إن ترك التسمية تعامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. ففرق هنا بين إيه؟ بين ترك التسمية عمدا أو ناسيا. الشاهد هو أن هناك غير الأئمة الأربعة وغير أحمد، دعنا من الثلاثة، غير أحمد قال بأنها شرط، إسحاق بن راهوي، وبعدين نقلوا أيضا كلام ربيعة أنه قصد بالتسمية النية. وقال آخرون أن المنفي في الوضوء نفي الفضيلة، يعني ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كامل، لا وضوء تام. أما الوضوء فهو الصحيح، ده قول الآخرين. وبالتالي إخوان، خلاصة المسألة أن مدار الأمر على أن التسمية في الوضوء، أنا بكلم الموضوع ده بس عشان إيه، في كثير منكم مثلا ممكن يكون متعامل مع الوضوء والتسمية بالعادة بالتقليد، لا بأس طبعا، دي شيء حسن، لكن بس التذكير من باب إذا عرفنا أن ثبوت الحديث يجعل التسمية شرط، هذا معناه أنك أنت لابد أن تدقق وتقصد بأداء التسمية عند الوضوء، تقصد بأداء ماذا؟ تقصد بأداء ركن من أركان الوضوء. يعني زي لما بتيجي تتوضى وبتراجع ان ذراعك غسل او رأسك مسح باعتبار ان دي من اركان الوضوء، ايضا تتنبه الى انه التسمية قد تكون مع اذا صح الحديث ما لها ركن من اركان الوضوء. وبناء على تصريح الشيخ الالباني لهذا الحديث وتناول كثير من المعاصرين للتصحيح والتضعيف إلى أن هذا الحديث يقوى بطرقه، وقلام كثير من أهل العلم كابن حجر وابن كثير في غيره، يعني أن هذا الحديث معتبر. وبالتالي لابد أن تفهم أنك مطالب أن تعرف، يعني مثلا الواحد لو يحصل مثلا في مجلسنا ده في واحد مستقر عنده الحديث ضعيف، المستقر عنده الحديث ضعيف ولا يقبل تحسينه ولا يقبل تصحيحه، خلاص هيبقى المسألة عنده مبناها كما هي مبنى عند كثير من كما هو المبنى عند جمهور الفقهاء. أما إذا كان إن هو كمقلد زي حالتنا ويرى أن الحديث اختلف صحته، وأنه من رأى بتصحيح من صححه وتقوية من قووك كلام ابن حجر وابن كثير وفهم وذكر الألباني رحمه الله على أنه صحيح وأورد له طرق، يبقى ده معناه أنه إيه؟ إنه إيه؟ مدام أن المسألة مبناها على صحة حديث أو صحة دليل من عدمه، يبقى المهم هو خلاص أنت فهمت المسألة واستقر عندك وبقى المدار على صحة الدليل من عدمه، مفهوم؟ وأنا في مقامي هذا أناصر تصحيح الحديث، فإن كان كذلك يبقى لابد أن يستقر من ناصر تصحيح الضعيف، من ناصر تصحيح الحديث ورد ضعفه، أن يعرف أن التسمية ما لها ركن من أركان الوضوء، ركن من أركان الوضوء. هذا لا يمنع، هذا لا يمنع أن الجمهور على أنه التسمية سنة، الجمهور على أن التسمية سنة، وإن أحمد الذي قال بالشرطية أو بالركنية في قوله أنه سنة، مفهوم؟ عشان تبقوا فاهمين، وإنه كلهم متفقون على جواز التسمية واستحبابها، حتى الذين يرون أنها ليست ركن ولا شرط، مفهوم؟ لكن أنا الكلام كله في لفت النظر في المسائل الغائبة، هذه مسائل غائبة، أو أننا نؤديها بالتقليد، لكن لو واحد بيسمي في الوضوء لأنه ده فضيلة، أو بيسمي لأنه عادة، بيسمي في الوضوء لأنه عادة، أو بيسمي في الوضوء لأنه يعني اعتاد ذلك الأمر، أو كأنه من باب فضيلة التسمية عند الأعمال، تختلف المسألة عندما يكون التسمية مالها ركن. يعني أنا دلوقتي أنا ما أعرفش حاجة، أنا رجل جاهل لا أتعلم هذه المسألة، ومتعود ان انا وقت بتوضى بسمي، لكن ليه متعود بتصلي بتسمي ليه؟ بسمي استحسانا، بسمي عادة، بسمي من باب انها حاجة طيبة، بسمي من باب ان انا دائما اسمي عند الاعمال، لما باجي اخرج اقول بسم الله، اقعد اقول بسم الله، ادي حاجة واحد حاجة اقول خذ بسم الله. فطبعا يبقى انت بتأديش التسمية بايه؟ بنية الايه؟ بنية الركنية. يبقى حتى وان كنت بتفعلها، يعني لو واحد بيصلي وبيصلي ويرجع في الصلاة ولكنه لا يرى ان الركوع ركن، فلا يؤديه بنية ركنية، ما ينفعش، لان هو لما هيؤدي الركوع بيتحرى اداء الركوع بنية ان هذا ايه؟ ركن يؤدى بأنه بنية الركنية، وهو يعلم أن فساد ماله يبطل الصلاة. ولذلك إذا كان عنده الركوع ركن وفسد منه الركوع، من غير ما يقعد يبحث ولا يعمل هيؤدي إعادة لهذه الركعة التي فسد ركنها. لكن لو لم يكن يرى أنها ركن لن يلتفت إلى الإعادة، لأنه أفسد أمرا مندوبا أو مستحبا أو غير ذلك. هو ده معنى الكلام. ولذلك لما حتى ورد سؤال في هذا الموضوع للجنة الدائمة، ورد سؤال برقم 7769، أسألكم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه. وبلك اللجنة بتفتي بمذهب الإمام أحمد، يعني اللجنة الدائمة في السعودية بتفتي بمذهب الإمام أحمد فيما معناه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، ما صحة هذا الحديث؟ وإن صح فالمعنى ذلك أن من ينسى ذكر الله أول وضوء كان عليه إعادته؟ فهم قالوا أولا لفظ الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وابو داود وابن ماجه والحاكم. قال ابن حجر في بلوغ المرام نقلا عن إمام أحمد أنه قال لا يثبت فيه شيء، وذكر السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير ورمز له برموز الصحة من أجل تعدد طرقه. ده جوابهم. ثانيا على تقدير صحته، على تقدير صحته، من نسي التسمية على الوضوء أو جهل حكمها فوضوء صحيح. ده إيه؟ من نسي، وبالله التوفيق. يبقى إذن هما إيه قالوا بما قال به أحمد، أن الوضوء على القول الثاني شرط، لكن للعامد، من تركه عمدا يبطل وضوء، أما من تركه نسيانا فلا يبطل وضوء. لكن إذا كان شرطا أو كان ركن لو صح الحديث، يعني افهم بقى عشان الكلام نجمعه، أنا حاسس أن الرغي ده بيخليكم كلكم تبقى كل واحد في حيصة بيصة كده. لا، إذا كان الحديث صحيح مع عرض كل الكلام الذي يمكن أن تسمعه وتعرف خلافات الناس، طبعا عرض الخلافات ده مهم في إيه؟ إن أنا لو قلت لك شطرا من الكلام في عرض المسألة التي كثر فيها اللغط، لا أول ما تخرج من قبلك واحد يقول لك أنت قال لك إيه، قال كذا كذا، أقول لك ده جاهل ما فهمش حاجة، ده فلان من العلماء قال كذا، ده الجمهور كذا كذا، وكأن اللي بيتكلم ده يعني عايش في غابة أو عايش في سراديب، مش عارف إيه اللي اتقال غير كده. فأنا بعرض عليك الكل عشان تبقى فاهم إن أنا يعني أنت كمستمع كمتعلم تقول والله آه معلوم الجمهور كذا، معلوم كذا، معلوم الأهل الشرطية هم قول الحنابلة مع الظاهرية، معلوم إن المسألة مبنية على صحة الحديث من نفع، معلوم إن الجمهور قال لأن الحديث لا صحة عنده، معلوم إن بعضهم تأولوا على إن الذكر هنا بمعنى النية. يبقى أنت كأني جمعت لك كل البضاعة بحيث تراها، حتى لو أنت مش مؤهل لدراستها إنك تراها، لأن الوقوف على أطراف العلم تقطع الخلاف. حيث لما يجي واحد يقول لي لا معلش معلش أنت مش داري زي بعادتنا، لأن إحنا تعودنا تجهيل البعض، وتعودنا إن كل واحد يشوط في الثاني، وتعودنا إن الغويلم الصغير الذي له في العلم ساعات يطيح في من هو إمام، تعودنا كده. لا مش عارف حاجة، لا بفهمش حاجة، أي حاجة يعني، مش أقصو على نفسي، لا أنا مش بدعي نفسي ذلك، أنا أقصو يعني الواقع العام في أخلاقياتنا وتربويتنا. إن أنت لو مثلا أردت رسالة ب15 قرش وقريت فيها كلمتين وإن الجمهور على كذا، تحس إن أنت أحط بالمسألة علما. فلو سمعت واحد بيقول والله إن المسألة مدارها على الحديث والحديث يصح عندي، وبالتالي فالوضوء ركن من أركان التسمية، ركن من أركان الوضوء، يوم انت بقى ايه تلاقي نفسك كده يعني ايه تفشت كده وعملت زي ما يكون حاجة انتفخت، عشان انت قرأت في الرسالة ان الجمهور على انه ايه ليس ركن. فانا اقصد اقول ان العرض ده يؤهلك للفهم، لان انا الغرض عندي من تعليق، انا ممكن اقرأ زاد المعاد معاك كل جملة المغلقة ابينها لك، لكن مش هتبقى حسيت ان انت رط في رياض السنة، لان ابن القيم كتب الكتاب ده من باب ان هو يعني يجعل المسلمين من خلال يعني دوران معه انهم يحوموا في رياض السنة، لانه زي ما انت شفت بالمسألة البسيطة بيذكرها في كلمتين، مسألة كبيرة. يقول ولم يثبت ذلك، ولعله الأصح في كذا كلمتين، والكلمتين دول بنقعد ناخد فيهم ساعات درس أو اثنين أو ثلاثة. ليه؟ لأنه هو بيشير، يعني هو مش متع، لأنه شوف لما يكون جمع السنة العملية، السنة القولية، جمع الهدي والأخلاق، جمع الشمائل، جمع الغزوات، جمع كل ده، كل واحد من دول مكتبة، يعني كل باب من هذه الأبواب في السنة مكتبة، لكن هو من باب الإشارة فجمع هذا كلي. فلما نيجي نتعرض له نحاول بقدر الإمكان يعني نطوف في هذه الرياض. فأنا أقصد أقول إن أنا محاولتي لساعات في بعض الأمور أن أبص لك بعض التوضيح فيما يتعلق بمسألة خلافية، أنا أعلم من هذه المسألة مسألة ميراث. يعني ميراث احنا خدناها كده بالتقليد، التسمية عند جمهور مستحبة ونقول كده وخلاص، إنما لا. طب ده الحديث لو صح ده يبقى معنى ذلك إن احنا غرقانين غرق الإعلامها لربنا. ليه؟ لأنه التسمية ركن ولازم تؤديها بنية إيه؟ بنية الركن. ولو انت في الوضوء وما كانش، يا اما تسمي وتعيد من الاول يا اما تذكرها، مفهوم؟ ليه؟ لان زي غسل الدراع، لو نسيت دراعك، النبي صلى الله عليه وسلم وجد مثل الدرهم في عقب رجل فقال ويل للاعقاب من النار، وذهب رجل فاعاد او غسل قدمه. ليه؟ لانه ده جزء من الفريضه، مش كده ولا ايه؟ وهكذا. فلا بد ان نتفهم. وبالتالي من صح عنده الحديث فالتسمية ركن من أركان الوضوء، تؤدى بنية الركن. هذا فيما يتعلق بمعنى في مسألة التسمية على الوضوء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم.